بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا الكتاب هو الذي يجمع عدداً من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فحينما نقول الصحيح نستبعد الفاسد وهو ما اختل شرطه، ونستبعد الباطل وهو ما اختل ركنه. والشروط أربعة والأركان ثلاثة. الشروط التعيين والرضا والولي والشهادة، وأما الأركان فهي الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. وقد انتهينا من هذا وبدأنا في الصداق، وهو الذي يقدمه الزوج لزوجته دليل على رغبته في الاقتران بها، وأن تكون هي شريكة حياته، وأن تكون هي أم أولاده، فهو يقدم لها مهرا يحصل التراضي عليه. فيمكن هذا المهر أن يكون مقدماً بك، يعني مقدماً جميعه، ويمكن أن يكون مؤخراً جميعه، ويمكن أن يكون بعضه مقدم وبعضه مؤجل على حسب الاتفاق. وإذا إذا كان هناك شيء مؤجل فإلى التاريخ الذي حددوه، وإذا لم يحددوا شيئاً إلى أقرب العجلين، إما الوفاة وإما الطلاق. فإذا حصل وفاة استحقت المهر، وإذا كان الرجل هو الذي مات فيؤخذ من تركته، وإذا كانت هي فيدفعه لورثتها، أو الطلاق إذا حصل بينهم طلاق وإنهاء للعلاقة الزوجية. نقول أيها الأحباب فيما يتعلق باستحقاق المهر، متى تستحق المرأة المهر؟ تستحق إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. تستحق المرأة الصداق الحال إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. لكن لو سلمت نفسها وهي صغيرة نقول لا، ما تستحق الآن. لو سلمت نفسها وهي مريضة ما يوطى مثلها، نقول لا تستحق. وإنما إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى استحقت كامل المهر. طيب، لو حصل فرقة بين العقد وقبل الدخول فما الحكم؟ نقول إذا كانت الفرقة من قبلها فإنها تعيد جميع ما استلمت، وإذا كانت الفرقة من قبل الرجل فإنه يدفع لها نصف المسمى. إذا كان المهر 10,000 يدفع لها 5 إذا ما دخل، وإذا كان المهر 20,000 يدفع لها 10 إذا لم يدخل. وأما إذا دخل عليها وسلمت نفسها ولو لم يطأها فإنها تستحق كامل المهر. متى تستحق؟ نقول إذا سلمت نفسها ومثلها يوطى. متى تستحق كامل المهر؟ إذا أغلقوا بابا وأرخوا سترا. إذا جلست هي في غرفة بحضور والدها، بحضور والدتها، بحضور إخوانها إلى آخره، لا ما يعتبر هذا. لكن إذا دخلت هي وإياه في الغرفة وأقفلوا الباب وأرخوا الستر فإنها تستحق كامل المهر ولو لم يحصل وطء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: وإذا أغلقت بابا وأرخوا سترا فإنها تستحق كامل المهر وعليها العدة، عدة كامل. يعني إذا كان الباب مفتوح وحصل فراق ما في عدة، يمكن يطلقها الآن وتتزوج بعد ساعة أو ساعتين. إذا الباب لم يقفل ولم يرخى الستر فيمكن أن إذا حصل فراق فإنها من يعني يمكن أن تتزوج بعد ساعة أو ساعتين. لكن إذا أغلقوا الباب وأرخوا الستر استحقت المهر كاملا ووجبت عليها العدة، يعني لا تتزوج إلا بعد أن تنقضي عدتها. وهكذا ونقرأ ما ذكره المؤلف في هذه المسائل، وهي مسائل واضحة وجلية لا غموض فيها ولا إشكال. فإن كانوا تصالحوا عليها فلا حرج في ذلك. لو دفع الزوج المهر كاملا وتنازل عنه نقول لا حرج. لو إن المرأة لم تأخذ درهما واحدا ورضيت بذلك بطوعها واختيارها فلا حرج في ذلك. وإذا تنازعوا وإذا اتفقوا على شيء فيما بينهم فنعم، وإن تنازعوا فالقاضي يحل لهم الإشكال وينهي الخلاف. ونقرأ الآن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في هذه المسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الحال الثالث: أن تجده زائدا فلا تخلو، إما أن تكون الزيادة منفصلة،
يعني يزيد المهر، يزيد المهر بزيادة متصلة أو بزيادة منفصلة. بزيادة متصلة لو قلنا مثلا أعطاها ناقة، الناقة سمنت، أعطاها غنم، الغنم يعني حصل لهن السمن، أو منفصلة يعني غنم وبعدين ولدن الغنم، هل يكون نعيد الأولاد، أولاد الغنم أو أولاد البقر أو أولاد الإبل؟ هو يقول جارية، لكن المؤلف هنا قال جارية، ونقول الآن ما عندنا جواري ولا جارية كلها ولد مثلا، وإنما نقول غنم أو بقر أو إبل أو شيء من الحيوانات وولدت لمن يكون الولد. هذا في زيادة. قد يكون مثلا الزيادة متصلة، يعني كأن يكون قبل ما في سمن والآن صار في سمن. وقد تكون الزيادة منفصلة، يعني الشاة ولدت، المعز ولد، البقر كذلك، الإبل صار بدل ما كان واحد كان اثنين، وهكذا. نعم. فهذا ما نقول زيادة متصلة أو زيادة منفصلة، يعني أعطاها مهر كذا غنم، أعطاها مثلا إبل كذا من الإبل، أعطاها مثلا بقر كذا. ومر بنا قبل أسبوع الرجل في المقام البشرية لبديع الزمان حينما قال لابن أخيه: إني لا أقبل مهرا إلا 100 من الإبل ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة، من قبيلة خزاعة لا أرضى المهر إلا من نوق هذه القبيلة. 100 يمكن 50 منهن حصل من الولادة، فبدلا أن يكون 100 صار 150 أو 170 وهكذا. نعم.
إما أن تكون الزيادة منفصلة كالولد والثمرة،
كالولد والثمرة يعني في بستان فيها أشجار عنب، أشجار قائمة، العنب صار فيها عناقيد، فيها أشجار تفاح صار فيها ثمر، فيها أشجار رمان في ثمر، أول شجرة فقط، لكن الآن الثمر يضاعف أو قد تكون قيمته مضاعفة فتزيد على الشجر. نعم.
والثمرة واللبن،
واللبن يعني مثلا ناقة فيها حليب، حليبه عبوه بجيك
وحليب مرة ثانية وعبوه، ملوا 10 جيكات من اللبن أو من حليب الإبل، من حليب البقر أو من حليب الغنم. فهذه زيادة منفصلة، الحليب منفصل والثمر منفصل وغير وكذلك والولد منفصل عن أمه. نعم.
والكسب ونحو ذلك.
والكسب، والكسب يعني المؤلف مثل له بأنه كانوا فيه رقيق، والرقيق هذا يشتغل، بدلا عن هذا نقول أعطاها سيارة والسيارة حطوا عليها سائق وبدأ يشتغل، يعني يروح من الحرم للعزيزية ومن العزيزية للرصيفة، وجمع جمع كل يوم 500 ريال 700 ريال، ثم هذا من المهر. لمن تكون هذا يعني زيادة أو كسبا حصل لناتج عن المهر. نعم.
ونحو ذلك، فله نصف الأصل.
الزوج إذا تفاصلوا له نصف الأصل، نصف الأصل له. نعم.
والزيادة لها.
الزيادة رواية في ملكها، لأنه مثلا الزيادة جاءت من شيء تملكته وهو المهر، لها الزيادة في الأصل. وأما الزيادة فيما نتج عن ذلك، يعني مثلا نقول الشار، كانت الشار قائمة جاءت وحطت فيها سماد وحطت فيها ماء وأثمرت وصار في رمان، ودوه الكعكية ولا ودوه لمعيصم ولا ودوه لبعض الأحياء وبعوا بدراهم ما كان موجودة، فهي زيادة في حقها. هذا قول. القول الثاني إن هي وأصل، هي وما نتج عنها يكون له النصف. ولو مرت هذه المسألة على قاض من قضاة المسلمين فينظر فيها ويحكم بما يرى به براءة الذمة، وحكم القاضي قلنا يرفع الخلاف ويزيل الإشكال. نعم.
لأنها زيادة متميزة حادثة من ملكها.
واضح يا شيخ بكاي؟ حادثة في ملكه. هو أعطاه قال الأرض هذه فيها 20 شجرة رمان، شجر وأغصان فقط، بعدين أثمرت بعد أن تملكتها، فيقول حادثة في ملكها. عندك سؤال يا أخي؟ إيش يقول عنده سؤال؟ هو ما يسمع. فهي زيادة حاصل، يعني أعطته أشجار مجرد أغصان أعطاها، ثم جابت هي السماد وجابت ما يحتاج إلى يعني مثلا مبيد إذا كان في حشرات أو كذا وتعبت فيه، فالزيادة حصلت في ملكها واستقرت. نعم.
لأنها زيادة متميزة حادثة من ملكها، فلم تتبع الأصل في الرد كما في الرد بالعيب، وإنما
يعني لو كان في عيب يرد لصاحبه. فالعيب يعني مر علينا شروط، أو في الخيار، خيار اسمه خيار والعيب. أنا اشتريت سيارة مثلا وبعدين شغلتها يوم يومين، بعدين تبين أنها قلب الماكينة خربان، أو تبين أن فيها مثلا قطع الغيار تحتاج إلى صيانة وإصلاح، فأنا أردها أو أخذ الأرش مقابل العيب الذي فيها. يتفقون، إما إذا قال أريد أن أرد يرد، إذا قال لا ما في من أقبلها لكن أريد تصلحها أو أريد قطع قيمة القطع الغيار، يتفقون عليه، وهذا يسمى الرد بالعيب. نعم.
وإما أن تكون متصلة كالسمن
والسيمن. كالسيمن يعني شات هزلانة وبعدين وجدت من يطعمها ويهتم بها سمنت، ناقة كانت قبل في البر والبر في محل ما فيه يعني ما فيه نبات ما فيه كلى، وبعدين جت وبدي يحطوا لها شعير يحطوا لها طعام وسمنت. نعم.
كالسمن
والسمن
والكبر.
والكبر كانت يعني مثلا أغنام صغيرة وبعدين كبرت، كانت قبل ما تصلح للضحية لأن عمرها أقل من 6 أشهر، بعدين بلغت 6 أشهر يروح يوديها محل بيع الأغنام كل يشتريها، أو مثلا بقر ما بلغت سنتين وزاد العمر صار سنتين وأصبحت تصلح هدي وأضحية أو إبل بخمس سنوات فكبرت وأصبح الكبر، أو على وقت المعلف يكون مثلا جواري وأعطوه بنيات صغيرات ما يسوي شيء، بنات صغار قيمتهن لا شيء، وكبرت صارت عروس تصلح إنها مثلا تتزوج، تصلح إنها تخدم إلى آخره. فهذا يقول والكبار يعني كبرت وزال عنها الصغر الذي يمنعها من العمل. نعم.
والحمل في البطن.
نعم.
والثمرة على الشجرة.
والحمل في البطن تغير من أول مثلا حائل ما فيه، والآن في بطنها ولد ولا ولدين، يعني بقرة ولا ناقة ولا كذا. نعم. والحمل في والثمرة اللي على الشجر قبل أغصان والآن صار فيها خير. نعم.
وتعلم صناعة.
وتعلم صناعة يعني كان رجل من الأرقاء، وقلنا عرفنا هذا، قلنا الرق لو قيل لنا عرف الرق نقول الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فهذا فيه عجز حكمي. والرق الآن قلنا أيها الأحباب يعني غير موجود الآن، والدولة وفقها الله اعتقد جميع الأرقاء، قالوا من يدعي شخص يثبت ويأخذ ثمنه والناس أحرار. لكن وقت المؤلف رحمه الله كان فيه أرقاء، فيقول هنا رقيق جاي من البادية وما يعرف شيء أبدا، وبعدين دخل المدينة ودفع مهر للفتاة الفلانية علمه صنعة صار مهندس، صار سباك أو كهربائي أو مبلط أو نجار أو حداد، يعني صار عنده صنعة. فبدلا يكون في اليوم يشتغل بعشرين ريال ثلاثين ريال أصبح في اليوم يحصل خمسمائة ريال سبعمائة ريال، فمثل هذا زادت القيمة. نعم.
أو كتابة.
أو كتابة يعني يقدر يكتب ويخط، يعني كان بعض الناس في الصدر الأول قبل وجود المطابع يكتبون الورقة بكذا، عشرين ورقة بكذا، ثلاثين ورقة بكذا، وبعدين يتنازلون يقولون أحد يأتي يعني مثلا صاحب الكتاب يأتي بالورق والحبر وهذا يكتب، أو الكاتب نفسه يحضر الورق والحبر ويشتغل. يقولون الكاغد، لمن يكون الكاغد أو لمن يكون أو على من يكون الكاغد يعني اللي يكتب به. فالآن انتهى هذا، وجدت المطابع، ولا كان يعني سلفنا رضوان الله عليهم وعفى عنهم ورحمهم يعني يقاولون على طباعة على كتابة الكتاب الفلاني بكذا والكتاب الفلاني بكذا، وكان الإنسان إذا ألف كتاب يهديه إلى حاكم أو إلى أمير أو إلى مثلا شخص يعطيه مقابل ويعطوه ألف دينار أكثر أقل إلى آخره. ويقول إن كان الصاحب ابن عباد يحمل كتبه إذا سافر من مكان إلى مكان يحمل كتبه على ثلاثين جمل وعدل، على ثلاثين جملا وعدلا. فلما ألف أبو الفرج كتابه الأغاني أهداه إليه واستغنى به عن الثلاثين الجمل والعدل وهو كتاب واحد. فنقول أيها الأحباب لأن يعني تعلم صنعة كتابة وما يعرف يكتب وصار خطه جيد وبدأ يعني يحصل ويعمل ويحصل على ما يريد من مبالغ بسبب كتابته وحسن خطه. نعم.
فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائدا فيلزمه قبوله لأنه نصف المفروض مع زيادة لا تتميز، وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه لأن حقه في نصف الفرض والزائد ليس بمفروض، فوجب أخذ البدل إلا أن يكون محجورا عليها لسفه أو فلس أو صغر.
محجور عليه فلا يكون هذا إلا بأمر القاضي، محجور عليه لسلف لسفة، محجور عليه لمصلحة الغرماء لأجل ألا يبدد، فلا يكون الاتفاق إلا عن طريق الحاكم الشرعي. نعم. ويقولون إن الحمل أحيانا يكون سبب للزيادة، للزيادة لو حملت أحيانا يقول سبب للزيادة، وأحيانا يكون سبب للنقص. الحمل إذا حمل أن هذه السلعة حملت، أو هذا يعني اللي أعطي مهر حصل فيه حمل، أحيانا يكون الحامل زيادة في الثمن، وأحيانا يكون نقص في الثمن. طيب متى يكون زيادة ومتى يكون نقص؟ شيخ بكاي، البهائم زيادة، بقرة فيها ولد أحسن قيمته أكثر من اللي خاليه، ناعجة أو شاة فيها ولد قيمته أكثر، ناقة أكثر، مثلا غزال، فرس، كلها البهائم قيمة، يعني الحمل يعتبر زيادة في قيمتها. لكن في نوع ثاني وهو من يعني من الأرقة اللي كان موجودين سابقا، الحمل ينقص القيمة، وذلك كبني، متى يصير نقص؟ نعم، للجارية، يعني بني آدم، لأنه جارية يشتريها الإنسان وهي حامل، فمعناه أنه قد لا يستفيد منه، لكن إذا كانت بكرا أو ثيبا وليس فيها حمل يمكن الاستفادة. فيقولون الحمل للجارية يقلل القيمة، ولغيرها يرفع القيمة. نعم.
فليس له إلا نصف القيمة، لأن الزيادة لها، وليس لها التبرع بما لا يجب عليها وإن كانت مفلسة.
يقولون فيه طرفة على يعني يكون الحمل للآدمية، وكذا يقول واحد عنده بقرة وراح يبيعها ويحرج عليها، وقالوا له قل له يعني في السوق إذا تريد تعرض البقرة اذكر إنها حامل وإنها في بطنها مثلا إما واحد أو اثنين، وإن في الشهر السادس أو السابع، راح بالسوق وبدأوا يتزاودون بها، وكل واحد يبذل وكل واحد يبذل، لأنه يعني ذكر لهم بأنها حامل، وهذا قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. وانبعت البقرة، بعد أسبوع أو عشرة أيام كان عنده بنت يريد يزوجها، وخطبها واحد وجاء وقال بعد أنها مؤدبة وكذا وكذا وكذا، وبشرك أن حامل في الشهر السابع، شلون؟ شهر السابع وزوجني إياها، هذا شيء. أي
وإن كانت مفلسة كان غريما بالقيمة، وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر لم يلزمه، لأن عليه ضررا في بقاء الثمر عليها.
نعم.
فلم يلزمه. وإن قال الزوج أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمر عليه، أو أترك الرجوع حتى تجذي ثمرتك ثم أرجع، ففيه وجهان: أحدهما لا تجبر على قبوله، لأن الحق انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما.
نعم، إذا تراضوا ما نتدخل، إذا ترى على أي شيء يتم الرضا بموافقتهم وبطوعهم واختيارهم فهو ينفذ. نعم.
والثانية تجبر عليه،
القول الثاني. نعم.
لأنه لا ضرر عليها.
نعم.
فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها. وإن أصدقها أرضا،
أصدقها أرض وزرعتها، أصدقها أرض وبنت فيها فلة، يعني الأرض تغيرت صار فيها زراعة، الأرض الثانية بنت بيت دورين ثلاثة، وكيف العمل؟ الأرض تغيرت.
نعم. فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء، في قول القاضي، وقال غيره يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع لم يلزمه قبوله، لأن الزرع ينقص الأرض ويضعفها، ولأنه ملكها، ولأنه ملكها أودعته في الأرض بخلاف الثمرة. وإن أصدقها أرضا فبنتها أو ثوبا فصبغته فحكمها حكم الأرض المزروعة. فإن بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ لتملكه فقال الخرقي يلزمها قبوله، ويصير له نصف الجميع لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق، فكان له تملكه بالقيمة كالشفيع والمعير.
كالشفيع وش قلنا تعريف الشفعة يا شيخ علي؟ الشفعة يا بني انتزاع حصة شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. وش نخرج بالعبارة هذه؟ ممن انتقل إليه بعوض مالي، إذا كان صداقا أو كان تبرعت به لمسجد أو تبرعت به مثلا لدار للأيتام أو أوقفتها أو كذا فلا تنتزع. فعرف العلماء الشفعة بأنها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، أما لو انتقلت هدية فلا. نعم.
كالشفيع والمعير. وقال القاضي لا يملكه لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها، كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر. فصل. الحال الرابع.
نعم.
وجده زائدا من وجه ناقصا من وجه،
من جهة زائد ومن جهة ثانية ناقص، فما العمل؟ الآن قال زائد من جهة وناقص من جهة ومثل لذلك. نعم.
كعبد تعلم صناعة،
تعلم صنعة وبعدين مريض، تعلم صنعة ونسي واحدة غيرها. نعم.
أو خشب شقته دفوفا.
نعم.
أو حلي كسرته،
كسرته بدلا يكون قلادة جعلته خواتم، بدلا يكون مثلا خواتم جعلته شيء على الرأس، كسرته تغير يعني، استفاد من جهة وتضرر من جهة.
ثم صاغته على غير ما كان، أو جارية حملت.
نعم.
فإن الحمل نقص في الآدمية،
قلنا قبل قليل الحمل نقص في الآدمية وزيادة في غيرها، فالبقرة إذا كانت حامل زيادة، والغنم والفرس والإبل وهكذا، وأما الآدمية إذا حملت فهو نقص في قيمتها. نعم.
وزيادة من وجه، بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة محضة.
حمل البهيمة لا يقول أحد إنه أي بهيمة تحمل يكون زيادة وليس نقصا، لكن الآدمية يكون نقص وليس زيادة.
فهو كسمنها، فإذا ترى
كسيمانها
فهو كسيمانها، فإذا ترى ضياء على أخذ نصفه جاز.
وبعض الناس قد يفضل السمينة، فهو كسيمانها، بعضهم قد يفضلها. الإمام أحمد رحمه الله قالوا نريد أن نشتري لك جارية، وامتنع فألحوا عليه، قال التمسوها ذات لحم، التمسوها ذات لحم، فهو يفضل ذات اللحم على غيرها. نعم.
لأن الحق لهما، وأيهما امتنع من ذلك لم يجبر عليه لأن عليه ضررا. الحال الخامس، أن يتعلق به حق غيرهما.
نعم.
وهو ثلاثة أنواع، أحدها ما يزيل ملكها،
باع يعني أخذت المار وباعته صار ملك لفلان ما هو له. نعم.
كبيع العين وهبتها المقبوضة، وهبتها المقبوضة وعتقها،
لأن الهبة ما تثبت إلا بالقبض. الإنسان قد يهب فلان، أنا أعطي شيخ علي القلم وبعدين
ما دام جيبه قل له بعدين، لكن إذا أعطيته إياه واستلمه فهو ثبت بالقبض، الهبة تثبت بالقبض. نعم.
وعتقها ووقفها، فحكم ذلك حكم تلفها، فإن عادت العين إلى ملكها ثم طلقها فله الرجوع في نصفها لعدم المانع منه، وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لإزالة الملك كالرهن والكتابة. النوع الثاني ما ليس بلازم كالهبة قبل القبض.
الهبة قبل القبض، فإذا قبض ثبت، لكن قبل القبض يكون الإنسان بالخيار، إن شاء نفذ وإن شاء توقف.
نعم. والوصية قبل الموت.
والوصية مر بنا بين عندنا أيها الأحباب عقد نسميه الوصية، نقول الوصية عقد جائز، ومر بنا الوقف نقول الوقف عقد لازم. فلو أردنا أن نمثل الوقف نقول الوقف هو تسبيل الأصل، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فالوقف عقد لازم، لكن الوصية عقد جائز. أنا اليوم أقول أوصي للشيخ علي بكذا وكذا، ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت، ما تنفذ الوصية إلا بعد الموت. يوم بعد شهر أو شهرين قلت أنا الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله اسمع نبي نوصي لك، قلنا لا بلاش من الشيخ علي، نبي نعطي الشيخ عبد الله، فمعناه كنسلنا هذه. بعد شهر أو شهرين قلنا الشيخ عثمان، بعد ثلاثة أشهر الشيخ أحمد. يعني ما دام الإنسان على قيد الحياة فالوصية عقد جائز، لو عدل أو بدل أو زاد أو نقص كل يوم فيحق، لكن لمن قلت هذا وقف خلاص تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة عقد لازم. فهنا يقول الوصية ما تثبت إلا بعد الموت لأنها عقد جائز، لكن لما مات الإنسان من هو الأخير؟ لو قلنا مثلا الحين عندنا الشيخ علي كذا، الشيخ عبد الله، الشيخ عثمان، الشيخ أحمد، من الآخر تكون الوصية وآخر واحد، أما الباقيين كنسلناهم، فهي يعني عقد جائز ولا تلزم ولا تثبت إلا بعد الموت. ثم وش موقف الورثة؟ يلا شيخ عبد الله ما دام شركناك، الورثة وش موقفهم في الوصية؟ أي وش موقف الورثة؟ يعني قلنا وصية، بعدين الورثة ما نستأذن منهم ولا نأخذ رأيهم لأنها ما لزمت، لكن إذا لزمت بالموت مات الموصي يكون هنا مجال للورثة كذا. طيب وش موضوع وش نطلب منهم؟ ماذا نطلب منهم؟ ما سمع لا أنا ولا الشيخ بكاي مثلا. الوصية نقول تثبت بالموت، ثم إذا كانت بالثلث فأقل، بالثلث فأقل، فلا نستأذن من أحد، لا ولد ولا بنت ولا زوجة ولا أم ولا أب، لكن ما زاد على الثلث نستأذن الورثة، ولا نستأذنه بكاملها، ولا نستأذنه بكاملها، وإنما نستأذن الورثة فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلا نستأذن. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قصة سعد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عندي بنية وعندي مال كثير، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. أتصدق بالثلثين؟ أتصدق بالشطر النصف؟ فأتصدق بالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فمعناه هذا الحديث
أفاد بأن الإنسان له أن يتصدق بالثلث، وأما ما زاد على الثلث فنحتاج نسأل الورثة، نقول إيش تقولون؟ إذا قالوا موافقين نقول بارك الله فيكم، إنكم ما هم بحاجة، ووالدهم وصى ليعطى كذا أو كذا فننفذ الوصية، وأما إذا اعترضوا فنقبل اعتراضهم فيما زاد على الثلث. ومثلت لذلك مرة لما كنا في الصحن هناك، قلت إنسان أوصى أن يبنى مسجد في بلد كذا ب250,000، فبعدين توفى رحمه الله، فسألنا الورثة قلنا كم ترك؟ قالوا ترك 600,000 فقط. نقول 200,000 ننفذها، رضوا أو لم يرضوا ولا نستأذن أحدا، و50 نستأذن. نقول للمرأة وش تقولين؟ قالت والله أنا عندي مشاكل صحية وأروح للمستشفى وأحتاج لتكس، قلنا للولد قال أنا بروح للجامعة وعندي سيارة وأعبي بترول وكذا وكذا، وكله نقول لا، إذا ما ننفذ إلا بالثلث، لأن المسجد مثلا، لأن الأبو وصى بالمسجد 250 فننفذ ب200، وأما 50 فلا، لأن الورثة اعتذروا وقالوا هذا يشق علينا ونحن أحوج بذلك. في قصة سعد لما قال أن لي بنية وأولاد عدد كبير، وتوفي رحمه الله في المدينة، ولما يعني عمر رضي الله عنه استشهد، نظر سعد من قصره وإذا فيه إنسان مقبل وإذا به ولده عامر، قال اللهم يعني اكفنا هذا الشيء أو هذا الشر أو كذا، يعني ما فجاء الولد قلبه الناس في المدينة عندهم في الولاية وفي الخلاف وفي كذا، وانت مع البادية كذا، قال نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب عبده التقي الغني الخفي، والأمور هذه ابتعد عنها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
النوع الثاني ما ليس بلازم، كالهبة قبل القبض والوصية قبل الموت والتدبير، فله الرجوع في نصفها لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة. النوع الثالث ما لا يزيل الملك، كالنكاح والإجارة، فيخير بين الرجوع في نصفها مع بقاء النكاح والإجارة وبين الرجوع بنصف القيمة لأنه نقص رضي به فأشبه نقصها بهزالها. فصل. فإن كان الصداق عينا فوهبتها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول، ففيه روايتان، إحداهما يرجع عليها بنصفه لأنه عاد إليه بعقد مستأنف فلم يمنع استحقاق نصفه بالطلاق كما لو وهبته أجنبية ثم وهبه الأجنبي للزوج، والثانية لا يرجع عليها بشيء لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة. وإن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها، وقلنا لا يرجع ثم فها هنا أولى، وإن قلنا يرجع ثم خرج ها هنا وجهان، أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق فأشبه العين، والثاني لا يرجع لأن الإبراء إسقاط وليس تمليك. وإن أصدقها عينا فوهبتها له أو دينا فأبرأته منه ثم ارتدت قبل الدخول، ففي رجوعه به عليها وجهان بناء على الرجوع في النصف بالطلاق. وإن باع رجلا عبدا أو أبرأه من ثمنه فوجد به المشتري عيبا فرده وطالبه بثمنه أو أمسكه وأراد أرشه،
أرشه يعني الفرق
الفرق بين الصحيح والمعيب. نعم.
فهل له ذلك على وجهين بناء على الروايتين في الصداق؟ وإن أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول.
وهذا وقت المؤلف، وإلا قلنا أيها الأحباب العبيد ما عندنا عبيد الآن، الدولة وفقها الله أعتقد جميع الأرقاء، ومن يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، لكن وقت المؤلف رحمه الله قبل 800 سنة كان فيه أرقاء. نعم.
إن بنى على الروايتين فإن قلنا إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع ها هنا في نصف الباقي من العبد، وإن قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي جميعه.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا.